الكريم صلى الله عليه وعلى أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الاستدلال بالبراء بالكتاب العزيز والآية الكريمة ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهي في ترتيب استدلالات الشيخ الأعظم هي الآية الثالثة، ويعبر عنها الأخوند رحمة الله عليه بأنها أظهر ما في هذا الباب وأظهر الآيات الدالة على البراءة. وذكرنا بأن بعث الرسل هو كناية عن إيصال وإخبار الأمة بالأحكام الشرعية، بعث الرسل كناية عن تبليغ حتى نبعث رسولين حتى نقيم الحجة على الناس، حتى يكون الناس قد اطلعوا على أحكام الله، على ما يريده الله سبحانه وتعالى من الأمة. والرسول هو وظيفته هو التبليغ والدعوة إلى الله وتبليغ أحكام الله، فيكون بعث الرسول هو كناية عن إيصال الأحكام وتبليغها للناس وللبشرية. أريد على هذا الاستدلال بإشكالين. الإشكال الأول هو الذي ذكره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، بأن الآية الكريمة هي في مقام نفي العذاب الدنيوي عن أقوام وأمم سالفة. هذه الآية تكررت في أكثر من مورد، في 5 موارد في حديث عن أقوام الله سبحانه وتعالى أرسل إليهم رسل فكذبوهم ولم يتبعوا الرسل فأنزل العذاب على هؤلاء. وحينئذ الله سبحانه وتعالى يقول ما كنا معذبين حتى نبعث الرسول، أنهم ما كنا معذبين هذا العذاب الدنيوي الذي لاقته هذه الأقوام حتى نبعث لهم رسولا وحجة ويبين لهم الأحكام. هذا الاستدلال إذن حينئذ هذا الدليل هذا الاستدلال هذا هذه الآية الكريمة لا تنفعنا في نفي العذاب الأخروي. كلامنا أننا في الأحكام الشرعية التي لم تصلنا في شريعتنا هل يلزمون أن نعاقب إذا لم نفعلها؟ لولا يعني كلامنا في نفي العذاب الأخروي في الحكم الذي لم يصلنا وكان ثابتا في الواقع لكنه ما وصل إلينا، فهل يكون هذا العذاب الأخروي ثابتا في حقنا؟ لا مو ثابت. فكلامنا وين؟ كلامنا في العذاب الأخروي وليس في العذاب الدنيوي. والآية الكريمة وردت في موارد وفي آيات وقصص الأنبياء السابقين، وأن الله سبحانه وتعالى ينفي العذاب الدنيوي عن أمم لم يبعث فيهم رسولا وحجة، وهذا معناه أنه ليست لها علاقة بالعذاب الأخروي. نفي العذاب الدنيوي لا ينفي العذاب الأخروي، قد يكون هناك عذاب أخروي لأنك مستحق لهذا العذاب. فنفي العذاب الدنيوي أنه لم ينزل هنا عذابا في هذه الدنيا على أمة لا ينفي وجود العذاب الأخروي، والذي نريد أن نثبته هو العذاب الأخروي ونفي العذاب الأخروي. هذا الإشكال الأول اللي ذكره الشيخ. الإشكال الثاني الذي ذكره صاحب الكفاية هو أن المطلوب هو نفي استحقاق العذاب مو نفي فعلية العذاب. الآية في مقام نفي فعلية العذاب من الله سبحانه وتعالى قبل إرسال الرسل، لا أنه ينفي استحقاقهم للعذاب. ما كنا معذبين يعني فعلا لا نعذبهم، مو أنهم يستحقون لو يستحقون. الاستحقاق شيء، أنهم يستحقون العذاب لو يستحقون العذاب. محل كلامنا هو في استحقاقهم للعذاب، لأن فعلية العذاب يعني وقوع العذاب. فعلية العذاب قد يكون شخص مستحق العذاب لكن برحمة الله ومن الله وشفاعة الشافعين قد يرتفع العذاب عنه. ففعلية العذاب متى في الاستحقاق؟ نفي فعلية العذاب لا ينفي استحقاق العذاب، فقد يكون مستحق للعذاب لكن الله ما يعذبه. فصاحب الكفاية ما يريد يقول أن الآية مرتبطة وين؟ مرتبطة بالأقوام السابقين، وإنما يقول أن الآية في مقام فعلية العذاب أننا لا نعذب مكلفين فعلا قبل إرسال الرسل، لا أنهم غير مستحقين العذاب، يعني قبل إرسال الرسل اللي هو معنى إيصال الأحكام لا يستحق العذاب، فالمعلق عليه شنو؟ فعلية العذاب أم استحقاق العذاب؟ إذا فعلية العذاب فهذه بتفيده، إحنا الردين في استحقاق، يعني هذا الذي لم يصله الحكم لا يستحق العذاب، مو أنه ما راح يكون معذب فعلا، هذا الذي لم يصله الحكم، هذا الذي لم يصله الحكم لا يستحق العذاب، مو أن هذا الذي لم يصله الحكم الله لن يعذبه عملا، يعني احنا نريد ننفي الاستحقاق حتى ننفي وجود ضرر محتمل اصلا، ماكو ضرر محتمل. المشكله وين نشأت؟ المشكله نشأت ان اكيد اكو تكاليف الله سبحانه وتعالى كلفنا واحتملها، ففي هذا المورد الذي احتمل التكليف الالهي واحتمل انه يوجد ضرر اخروي، هل هناك مؤمن؟ لو ماكو مؤمن، المؤمن تاتي البراءه، هذه البراءة من الآية الكريمة تقول أنت لا تستحق العذاب، مو أن الله ما راح يعذبك فعلا وعملا ما راح يعذبك، أنت لا تستحق العذاب، المطلوب هو نفي استحقاق العذاب لا نفي فعلية العذاب. والآية الكريمة تدل على نفي فعلية العذاب، فإذا إشكال في هذه الآية الكريمة. الإشكال الأول اللي ذكره الشيخ الأعظم أنها الآية في مقام العذاب الدنيوي وحديثنا في العذاب الأخروي. الإشكال الثاني أن الرواية أن الآية الكريمة تدل على نفي فعلية العذاب لا نفي الاستحقاق، فلذلك الشيخ الأعظم قال بأن هذه الرواية لا يستدل بها على المقام، والآخر أيضا قال بأن هذه الرواية لا يستدل بها بالمقام لهذين الإشكالين، بس كل واحد تبنى إشكاله. الشيخ الأعظم في مقام الجواب وفي مناقشته قالوا بأنه العذاب الدنيوي إذا الله سبحانه وتعالى نفاه بسبب عدم إرسال الرسل فمعقولة راح يعذبهم بالآخرة، يعني يقول العذاب الدنيوي عندما لا يصلك الحكم فالعذاب الدنيوي مرفوع عنك، فهل يعقل أن العذاب الأخروي يكون ثابتا مع عدم إرسال الرسل مع عدم إيصال الحكم؟ يقول بالأولوية القطعية انتفاء العذاب الدنيوي، انتفاء العذاب الدنيوي هنا يؤكد لنا انتفاء العذاب الأخروي، لأن العذاب الدنيوي هو أخف من العذاب الأخروي، بالتأكيد أخف، همات كمن همات كيفا، العذاب الأخروي أشد، فإذا العذاب الأدنى منفي في حالة عدم إيصال الحكم فبالأولوية القطعية العذاب الأخروي يكون منفيا، فإذا أكو هنا ملازمة بين نفي العذاب الدنيوي وبين نفي العذاب الأخروي، لأن عدل الله رأفة الله ما ممكن أن أثبت العذاب الأخروي مع عدم إيصال الحكم وأنفي العذاب الدنيوي مع عدم إيصال الحكم، لأن هي عدم إتياني بالحكم هي وحدة، هو شنو؟ عدم وصول الحكم، ففي حال عدم وصول الحكم أستحق العذاب الدنيوي، أنفي العذاب ينفي عن العذاب الدنيوي، لكن يثبت العذاب الأخروي اللي هو أشد وأقوى وأكثر كمن وكيفا، همات زمانه وهمات كيفا همات شدة العذاب الأخروي، فانتفاء العذاب الدنيوي يلازم أو بالأولوية القطعية، بالأولوية القطعية نستنتج منه من شنو؟ انتفاء العذاب الأخروي، هذا أولا. ثانيا أنه يا شيخنا أن لماذا حملته على العذاب الدنيوي؟ باعتبار أن الآية الكريمة وردت ما كنا وكان فعل ماضي، وكان فعل ماضي، فهل الزمان مرتبط بهذا التعبير؟ يعني ما كنا، هذا التعبير ما كنا معذبين هل تدل على الزمان هنا؟ كان مثل ما ضرب وأكل فعل ماضي، أم هي منسلخة عن الزمان؟ أم هي منسلخة عن الزمان؟ يعني لماذا تحمل، لماذا حملت العذاب على العذاب الدنيوي؟ قال باعتبار وجودي ما كان، وما كان فعل ماضي ناسخ، ناس ناقص، لكنها تدل على الزمان الماضي. ففي مقام المناقشة ذكروا بأنه هذا التعبير ما كنا منسلخة عن الزمان، وإنما هي من جهة المعنى تدلنا على نفي الشأن، يعني الله سبحانه وتعالى ليس من شأنه أن يعاقب ويعذب من دون إرسال، من دون إيصال الحكم. يقول هذا التعبير من شأنه، هذا ما كان، هذا التعبير في موارده التي ورد في القرآن الكريم هي في موارد منسلخة عن الزمان، يعني الدلالة الزمانية بها مفقودة، أصبح أشبه بالإصطلاح، أصبح الإصطلاح. وفي آيات أخرى وما كنت متخذ المضلين عضدا وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذن هذا التعبير الوارد في هذه الآية الكريمة، في هذه الآية الكريمة هو منسلخ على الزمان، فلماذا خصصتموه بالعذاب الدنيوي؟ الوجه شنو؟ لأن نفي الشأنية يعني الله سبحانه وتعالى ليس من شأنه، يعني هذا المقام وهذا المقام، مقام الألوهية ومقام الربوبية، هو ليس من شأنه أن يعذب ويعاقب من دون إيصال الحكم. بعد هنا ما تفرق عذاب دنيوي أو أخروي، ليس من شأنه أن يعاقب. حملكم على أن هذا عذاب دنيوي مرتبط بكوني كان زمانية، تدل على الزمان، وأن المورد الآية الكريمة هو في الحوادث والقصص الأنبياء السابقين من الأمم السابقة على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بناء على ذلك تكون معنى هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى في نهاية كل هذه القصص والقصص الأمم السابقة يذكر في القاعدة عامة، وهذه القاعدة العامة هي أن شأن المقام الإلهية والربوبية هو شأن أن لا يعذب من دون إيصال الأحكام، سواء كان عذابا دنيويا أو عذابا أخرويا. إذن مناقشة الشيخ الأعظم تكون ذات شقين، الشق الأول هو الملازمة بين نفي العذاب الدنيوي ونفي العذاب الأخروي بالأولوية القطعية، وثانيا أن هذه الآية ليست مختصة بالعذاب الدنيوي، لأن هذا التعبير وهو ما كنا لا منسلخ عن الارتباط بالصيغة الزمانية. فهذا ما كان من الأول، الإشكال الأول. أما الإشكال الثاني وهو انتفاء فعلية العقاب عليهم عند عدم الوصول، فكذلك نفي استحقاق العذاب. احذرين نريد ثبت شنو؟ أنه عند عدم وصول البيان إليهم، عند عدم وصول الحكم الشرعي إليهم، فارتكبوا الفعل وصادف ارتكابهم للحرام الواقعي، يستحقون العذاب لو يستحقون العذاب، يستحقون العذاب لو يستحق. هذا الذي ثبته من ريد ثبت أن العذاب منتف عنهم فعلا، لأن قد يستحقون، لكن الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى بمنه ورحمته لا يعذبهم، فهم يستحقون، لكن الله ينفي عنهم العذاب الفعلي. خب نجي نقول في مثل هذا البيان، في مثل هذا البيان أن الله سبحانه وتعالى عندما قاعد ينفي بهذه الطريقة، يعني ليس من شأن الله، ليس من شأنه، لاحظ، ما كان الله معذبهم، وما كنا معذبين، ليس من الشأنية أن يعذب. ما الذي ينتفي بهذه الشأنية؟ لما هذا التعبير هو تعبير عن الشأنية، ما الذي ينتفي بالشأنية؟ هل الذي يناسب انتفاء الشأنية هو انتفاء الفعلية للاستحقاق؟ لأنه يقول له أنت لكن الله يا الله منه ورحمته راح تشملك ويدفع عنك العذاب. الذي يناسب الشأنية شنو؟ الذي يناسب الشأنية هو ماذا؟ هو أن لا يكون مستحقين أصلا، وهذا اللي وافق الحكمة، هذا الذي وافق الحكمة أنه ينفي استحقاقهم عنه. أما إذا كانوا مستحقين بالعقاب فليش ما يعاقبهم؟ قل يعاقب واحد مستحق العقاب، إذا الله عاقبه حينئذ هذا يتلائم مع الاستحقاق ولا لا؟ ماكو مشكلة، يعني مو أنه يتلافى مع الشأنية. هنا اللي قاعد ينتفي شنو؟ شأنية العذاب مرتفعة، فهل إذا كان شخصا مستحقا للعقاب والله سبحانه وتعالى عاقبه هل هذا العقاب يتنافى مع الشأنية لولا؟ ما يتنافى مع الشأنية. فلذلك الذي يتنافى مع الشأنية هو العقاب مع عدم الاستحقاق، هذا اللي يتنافى. زين لماذا لا يستحق؟ لأنه لم يصل إليه الحكم. فلذلك قل إحنا وين نرجع حينئذ؟ نرجع إلى أن ما كنا إلى فهمنا من هذا الفهم، وهو أن الله سبحانه وتعالى ينفي الشأنية، فالذي يتناسب مع نفي الشأنية هو نفي الاستحقاق، نفي الاستحقاق لا أنه انتفاء فعلية العقاب. فهنا ممكن أن نقول بأنه لو كانت الآية الكريمة خاصة في نفي فعلية العذاب ما كان الله معذبهم، هنا نقول أن هناك دلالة التزامية بين نفي الفعلية ونفي الاستحقاق أيضا، لأن نفي الفعلية الذي يتناسب مع الشأنية هو نفي الاستحقاق. فمرة نقول أن الآية الكريمة لا تدل على فعلية العذاب، مرة نقول هكذا أنه الآية لا تدل على فعلية العذاب، في حينئذ تكون معنى أوسع أنه عدم استحقاق العذاب. ومرة نقول لا تنفي الفعلية، يعني المدلول المطابق، يعني إحنا بين خيارين، إما أن نقول أن الآية الكريمة تنفي الفعلية ولا تنفي الاستحقاق، تنفي فعلية العذاب عند عدم الوصول الحكم الشرعي وما له علاقة بنفي الاستحقاق. فهنا نجي في مرحلة ثانية نقول نسلم معك أن مدلولها المطابقي هو نفي الفعلية، لكن نفي الفعلية الذي يتناسب مع الشأنية هو نفي الاستحقاق، فتكون دالة بالدلالة الالتزامية على ماذا؟ على نفي الاستحقاق. أو نقول من الأساس أن الآية الشريفة تدل على نفي العذاب استحقاقا وفعلا، فتثبت المطلوب. فإما أن تثبت المطلوب وهو البراءة، لأن نفي الاستحقاق هو الذي يثبت البراءة، نفي الاستحقاق هو الذي يثبت البراءة. إما أن نقول تثبت البراءة من خلال مدلول التزامي، إذا قلنا أن المدلول المطابقي هو نفي فعلية العذاب، أو نقول أنها تدل على البراءة لا كمدلول مطابقي، أن نفي العذاب ما كنا معذبين لا تعني نفي الفعلية وإنما تشمل الفعلية والاستحقاق فيثبت المطلوب. فعلى كل حال إما أن نقول العذاب ما مختص بالفعلي، نفي فعلية العذاب يعني تدل نفي فعلية العذاب واستحقاق العذاب كلاهما، أو نقول نفي الفعلية كما ذهب إليه الآخر لكن يلازمه نفي الاستحقاق. ليش؟ لأن ما كنا هي شأنية، نفي فعلية العذاب الذي يتناسب مع شأنيته ومع حكمته هو ماذا؟ هو الذي يتلائم معه، الذي يدلنا على نفي الاستحقاق. فهناك فحينئذ الآية الكريمة تنفي شأنية العذاب قبل وصول الحكم إلى المكلف، تنفي شأنية العذاب معناها شنو؟ معناها أكل براءة. هذه هسا تريد يقول ما له علاقة بالاستحقاق وعدمه، وهذا في بحث آخر، هما تنفعنا في المقام، هما يثبت لنا المؤمن. إذا الله سبحانه وتعالى نقول تنفي شأنية العذاب، هسا أكو استحقاق أكو فعل ما أكو استحقاق مو مهم بعد، شأنية العذاب هي منفية مطلقا، حينئذ هذا هو المؤذن وهذا هو المؤمن، وهذا اللي يريده، يريد أن ما أكو عذاب. هسا كنت مستحقا وما أكو عذاب، أو ما كنت مستحقا وما أكو عذاب، في كل الحالتين هي تنفعنا في البين. فلذلك يكون الاستدلال بالآية الكريمة تام على المطلوب، وهو إثبات البراءة، إثبات البراءة. خب اجى البعض وأراد أن يناقش في أصل الاستدلال بالآية الكريمة، وهو أن أنتم أخذتم ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أخذتم بعث الرسول هو كناية عن إيصال الأحكام، كناية عن إيصال الأحكام، فالحكم الذي لم يصل أنا بريء الذمة منه. أما إذا قلنا أن بعث الرسول كناية عن صدور الحكم لا عن وصوله، إذا قلنا أن بعث الرسول يؤخذ ككناية وكمثال لصدور البيان من الشارع لا للوصول الفعلي، يعني إحنا عندنا وصول الحكم للناس يعني التبليغ، وعندنا الصدور، صدر حكم لكنه لم يبلغ لكن الحكم صدر، هل أكو ملازمة بين الصدور والإيصال؟ يقول لا، فبعث الرسول هو كناية وكمثال لصدور الأحكام لا لإيصال الأحكام، فبذلك الآية بعيدة عن مطلبنا. فإذا كانت بعيدة عن مطلبنا حينئذ لا تنفعنا في الاستدلال بالبراءة. هذا الرأي إذا يعني هذا يجي يعني يأتي ويهدم من أصل الاستدلال، أصل الاستدلال يهدمه بأن بعث الرسول هو كناية ومثال لصدور الحكم من الشارع لا لإيصاله. إحنا ما نقول حكم صادر لو الحكم ما وصلني، قد صادر وما وصلني، قد مو صادر أصلا ما أدري، المهم لم يصلني هذا الحكم، هذا الذي يكون متعلق بمورد البراءة. هذا نوقش، هذا الرأي نوقش بأن الآية مرتبطة بالعذاب الإلهي، والعذاب الإلهي ما الذي يتناسب معه؟ هل أن الله يريد أن يثبت العذاب ويثبت عدم العذاب في حالة عدم الصدور فقط؟ يعني ما الذي يتناسب معه؟ ولله الحجة البالغة، يعني هذه كلها هي مساق واحد، أن الله سبحانه وتعالى له الحجة على الناس، أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب، انتفاء العذاب متوقف على مجرد صدور الحكم، والحجة متوقف على مجرد صدور الحكم، لو الحجة متوقفة على الوصول والإيصال، يعني إذا أجى المكلف لله سبحانه وتعالى قال أنت ما وصلت للحكم، أنت أصدرته سابق التعبير، لكن أصدرت حكم، حطيت الحكم بالقاصر وسديت الباب، أب أصدر حكم كتب حكم على أولاده وحط الحكم بالقاصة وسد الباب، هنا الأولاد هل ملزمين بأن يفعلوا بأن ينفذوا الأمر؟ هم يحتجون على أبيهم، ما وصلت لنا، ما قلت لنا، ما خبرتنا، ما علمتنا، ما علمتنا. فلذلك مقام الحجة ومقام البيان هو مقام إيصال التكليف المكلفين، أو جعله في معرض وصولهم. يا با أنا حطيت لكم الحكم هنا، روحوا أخذوا، أنت قصرت ما راح أخذته، لذلك يفرقون بين القاصر والمقصر. أنت قصرت، أنت كذا راح تكون محاسب. فلذلك لا يبيان بيان الذي يتناسب هو أن يكون بعث الرسول الذي ينتفي ويثبت العذاب وإثبات العذاب وانتفائه متوقف أو مترتب على بعث الرسل وعدمه، أن يكون بعث الرسل هو كناعا إيصال الأحكام للناس لا مجرد صدور الأحكام للناس. فلذلك تكون الآية الكريمة هي هي في مورد، هي في مورد، هي واضحة ودلالته على البراءة. الشيخ الأعظم إلى هنا انتهى الاستدلال بالبراءة، على البراءة. الشيخ الأعظم في مقام مناقشة إشكال الآخذ، يعني في مقام مناقشة من قال بأن الآية تنفي فعلية العذاب ولا تنفي استحقاق العذاب، ولا تنفي استحقاق العذاب، يقول هذه الآية تنفع في رد الإخباريين، هذه الآية تنفع في رد الإخباريين. لأن الإخباريين، لأن الإخباريين اعتقدوا الملازمة بين نفي الفعلية ونفي الاستحقاق، فلذلك لما الآية تنفي الفعلية وهم باعتقادهم يعتقدون هناك ملازمة بين نفي الفعلية ونفي الاستحقاق، فتكون الآية في كافية لردهم. الإخباريين هكذا قالوا، هناك ملازمة بين نفي الفعلية ونفي الاستحقاق، فالآية الكريمة عندما جاءت ونفت الفعلية فإنها تجي الملازمة حينئذ بين نفي الفعلية ونفي الاستحقاق وتكون كافية في ردهن. واضح شلون؟ يقول أنا ما أريد أقول الآية لا، الآية لا تدل على نفي الفعلية، أقول هذه الآية، ما أريد أستدل بالآية على البراءة، أقول هذه الآية كافية في رد الإخباريين، لأن الإخباريون يعتقدون بالملازمة بين نفي الفعلية ونفي الاستحقاق، فإذا الآية دلت على نفي الفعلية فهي تدل على نفي الاستحقاق، فيكون ردا عليهم، فتكون الآية دالة على البراءة في معتقدهم. هذا جواب الشيخ الأنصاري، ويقول أن الآية حينئذ تكون كافية في ردهم. السيد رحمة الله عليه وصاحب الكفاية قال حينئذ احنا نريد الآية نستدل بها على البراءة، سواء كان لدى الإخبارين أو غيرهم، إحنا ماكو ملازمة بين في الفعلية ونفي الاستحقاق، يعني ماكو ملازمة عقلية بين نفي الفعلية ونفي الاستحقاق، فهذه الآية تثبت لنا البراءة لو كافية في رد الإخباريين. إذا تقول هي كافية في رد الإخباريين صار موضوع جدلي، احنا نريد نثبت دليل براءة، فالآية لا تدل على إثبات ولا تدل على البراءة، وإن كانت كافية في رد الإخباريين. احنا في صدد نفي الفعلية ونفي الاستحقاق، ونقول هذول شلون يثبتون؟ يثبتون باعتبار النفي الشأنية حتى نستدل بها على البراءة. انت اجيت يا شيخنا الأعظم وقلت بأن هذه الرواية كافية في ماذا؟ كافية في رد الإخباريين، فصار الموضوع جدلي، فالآية تنفع في رد الإخباريين لكن لا تثبت البراءة على طبق مبانينا، ونحن المطلوب عندنا أن نثبت البراءة. تثبت البراءة، هذا أولا. زين تعالوا أنتم أيها البراءة، أيها الـ أيها الـ أيها الإخباريين، كجواب آخر يقول أيها الإخباريين أنتم تقولون في موارد ارتكاب الشبهة هناك عذاب فعلي، زين في موارد المعصية، في موارد المعصية، يعني إذا واحد ارتكب معصية حقيقية، ارتكب معصية حقيقية هل تقطعون بعذاب الله له؟ يعني إذا واحد ارتكب معصية حقيقية حينئذ هل يستحق أو هل يكون عذاب الله فعليا عليه؟ بالتأكيد لا، لأنه قد يكون الإنسان يرتكب معصية حقيقية لكن الله سبحانه وتعالى بمنه ورأفته يعفو عنه، فلا نستطيع الجزم بفعلية العذاب عند ارتكاب المعصية. فهل يمكن الجزم بفعلية العذاب عند ارتكاب الشبهة حتى يأتي الله ينفيه؟ ما ممكن، لأنه حينئذ عندما نأتي ونقول بأنه أن أنت عند ارتكاب المعصية ما عدا جزم وقطع بأن العذاب يكون ماذا؟ فعليا عليه، لأن الله قد يعفو عنه. يعني في الموارد القطع في المعصية، لا نلزم بوقوع العذاب. شو نلزم في مواقع القطع بالمعصية؟ نقول هو مستحق العذاب في مواقع القطع في المعصية. أما أن نقطع بأن هناك عذاب فعلي في مواقع المعصية ما ممكن، لأن ممكن أن يكون هناك عفو من الله سبحانه وتعالى. إذن كيف في موارد الشبهة يكون هناك عذاب فعلي؟ فإذن المدعى والأخباري يريد أن ينفي الاستحقاق، يعني يقول هو مستحق، يعني الأخباري هكذا يقول بأن مرتكب الشبهة هو مستحق للعذاب كما أن مرتكب المعصية مستحق للعذاب، فهو يريد أن يثبت، يعني الذي ينفع رد الإخباري، الإخباري هكذا يقول الذي يرتكب المعصية يستحق، والذي يرتكب المشتبه به هو مستحق للعذاب أيضا. فتعال شوف، الآية تثبت نفي الفعلية ونفي الاستحقاق، فالآية تفيد نفي الفعلية ولا تفيد نفي الاستحقاق. أنا أريد أنفي الاستحقاق حتى يثبت عند الإخبار البراءة، ونفي الاستحقاق موجود، والاستحقاق موجود عنده، لأن هو هذا كذا يدعي الإخباري، يدعي الإخباري بأن مرتكب الشبهة هو مستحق، فمدعى هكذا أن الذي يرتكب الشبهة هو مستحق، فجيب لي آية تنفي الاستحقاق حتى تثبت عند البراءة، مو تنفي الفعلية. واضح شلون يريد يقول؟ أنا يريد يقول بأن الإخباري ماذا يدعي؟ هل يدعي أنه في مورد ارتكاب الشبهة هناك عذاب فعلي، فنفي العذاب الفعلي يلازم نفي الاستحقاق حتى تنفعني؟ يقول لا، يقول الذي ينفعني أنه في مورد ارتكاب الشبهة وارتكاب المعصية العمدية هو أكو استحقاق، فتعال في مورد الارتكاب الشبهة ماكو استحقاق، هذا شلون يثبت؟ فلذلك يقول هناك استحقاق، أنا أدعي كإخباري أنه في مورد ارتكاب الشبهة وحالات الشك إذا صادف الحرام الواقعي فهذا يستحق، فحينئذ لابد أن تكون هناك آية دالة على نفي الاستحقاق في هذا المورد، ولا تكفي نفي الفعلية. فلذلك هذا التفسير أو الجواب الشيخ الأعظم للإخباريين بهذه الآية، وأن الآية كافية لرد الإخباريين، فكأن الشيخ الأخوند هكذا يقول الآية لا تنفعنا لا إثبات البراءة ولا في رد الإخباريين أنفسهم. هذا مناقشة للشيخ الأعظم، هذا مؤداها، لكن بعد مناقشة ما ذكره من الشبهة الآية ظاهرة في الدلالة على البراءة، والحمد لله رب العالمين.